لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الإمام الحافظ ابن القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال رحمه الله سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. قال رحمه الله اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه.
يبين رحمه الله تعالى أنه سيورد بعض اعتقادات السلف كما يوصون بها ويتناقلونها عنهم وهي السنة التي ينبغي للمرء أن يعتقدها وأن يسير عليها. فهذه جملة من تلك الاعتقادات وبدأ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري متوفى سنة 161 هجرية عالما من أعلام الحديث والسنة جبل في الحفظ والإتقان سار على منهج السلف. طلبه الخليفة للقضاء فامتنع وخرج هاربا وجعل جعلا لمن يأتي به فاختبأ هاربا من القضاء. نعم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم
قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الرجبان شعيب بن محمد بن الراجيان. نعم. قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري.
كل هؤلاء ثقات ما عدا علي الموصلي ذكر ابن حجر بأنه صدوق لكن بقية الإسناد كلهم ثقات والإسناد صحيح إلى سفيان. نعم قال
سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري
هذا من تلامذة شعيب بن حرب من تلامذة سفيان بن سعيد أراد الوصية منه أرادوا أن يأخذ الوصية على ما يعتقد حتى يبرأ من أخطائه ولهذا يقول له في الأخير على أني إذا وقفت بين يدي الله أكون معذورا أقول هذا قال له سعيد قال لي به سعيد بن سفيان بن سعيد الثوري فتبوء به أنت وأنا أنجو. نعم
قال قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري.
هذا ينبغي على كل مؤمن وكل من يتصدى للدعوة أن لا يدعو إلا بشيء ثابت، حتى لا يعتقده آخر ويقف يوم القيامة بين يديه ويقول من أين أخذت هذا؟ قال من فلان، فتبوء بذلك الخطأ. ينبغي عليك أن تتحقق قبل أن تدعو الناس. الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على نور وعلى علم، ليس على جهل. وليس كل من عرف آية أو حديث يعتبر نفسه عالما ويحدث الناس بأشياء قد يخطئ فيها ويعمل فيها اجتهادات، وإنما ينبغي عليه أن يتعلم أولا. وإذا مبلغ واحتاج الناس إليه لا بأس أن يعلمهم، وإن لم يحتاجوا إليه فإنما تعلم لنفسه حتى يعبد الله على بصيرة. نعم.
قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤخذ أنت.
بما حدثتني به. نعم.
فقال لي يا شعيب،
هذا فيه خطر القول على الله بلا علم. نعم.
فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب.
نعم. اكتب، وهذا دليل على أنه أملاه إملاء، قال له اكتب. ما اعتمد شعيب على حافظته وإنما قال له اكتب. نعم.
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر.
وهذا هو اعتقاد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري في القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة أحرفه ومعانيه، تكلم به على جبريل وجبريل أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه بدأ، يعني بدأ من الله سبحانه وتعالى وسيرجع إليه ذلك الكلام، سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى عندما ينزع من صدور الرجال وينزع من المصاحف، فمنه بدأ وإليه يعود. ومن اعتقد غير هذا فهو كافر، هذا حكم شرعي، كافر لأنه كفر بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث إلينا، والمتحدث إليك تعرف أنه يتكلم. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال، القول من متحدث. وإذ قال ربك، ماذا قال للملائكة؟ ماذا قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، حروف عربية ولغة مفهومة ومعلومة، فهو تحدث سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بأحرفه ومعانيه، فالكلام منه بدأ سبحانه وتعالى، كلام يليق بجلاله ليس كمثله شيء، كلام يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتكلم به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه فحفظوه ونقلوه، فهو ينقل من جيل إلى جيل إلى أن يرفع، إلى أن يعود، يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قال خلاف ذلك فهو كافر، أنه كفر بالآيات. الذي بيّن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب،
وهذا هو الاعتقاد الثاني في الإيمان، بأنه قول وعمل ونية. لا يكون قول بدون عمل ونية، ولا يكون قول وعمل بدون نية، لا بد من تواجدهما. فالإيمان لا بد من العمل، وقرنه الله سبحانه وتعالى بالإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العمل، ولا يصح إيمان بدون عمل. لا بد من تواجد هذه الثلاثة الأركان: القول والعمل والنية. والنية لا بد أن تكون على السنة. السنة يعني موافقة السنة، يعني إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق الشهادة، أن تخلص في القول والعمل لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص. ألا لله الدين الخالص. وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وهذا هو التحقيق الركن الثاني من الشهادتين: شهادة أن محمد رسول الله، هي المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، هذا قوله: ولا تكون نية إلا على السنة، يعني على الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة، ولا بد منهما، ولا يكون إيمان إلا باجتماعهما. يزيد بالطاعة وينقص هذا الإيمان بالمعصية. والمعاصي لا تذهب الإيمان بالكلية إلا إذا استحلها، وأما أنه يقع في المعاصي فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا إذا مات على غير توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه كان مآله إلى الجنة. يقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما من مات على توبة فالله سبحانه وتعالى يغفر له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، إذا تاب منه يغفره الله سبحانه وتعالى. فهو يزيد بالطاعة، كلما ازداد الإنسان طاعة ازداد إيمانه، ليزدادوا إيمانا. وكل ما كان فيه زيادة يدل على أن هناك فيه نقصان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، في إيمانه نقص. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني ناقص إيمانه، ما يذهب عنه الإيمان بكلية إلا بشيء يخرجه من الإيمان. وهذا هو اعتقاد السلف: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
الله عليك. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر.
وما موافقة السنة؟ السنة هي ما أتى بها الرسول، ما أتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته وطريقة السلف من بعده من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم من أتى بعدهم. ولهذا عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة قال هي ما كان مثل ما كانت عليه مثل ما كنت عليه وأصحابي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين نقلوا ذلك الدين. والصحابة رضوان الله عليهم لهم حق التربي ومعرفة سابقتهم للإسلام وأن نكف عنهم فيما حدث بينهم، ونعرف أن لهم فضلا وبينهم تفاضل، الجميع يشترك في الصحبة لكن هناك تفاضل، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل أحد، وهكذا في الفضل، لكن الجميع يشملهم شرف الصحبة، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة في تقديم هؤلاء ومعرفة حقهم وعدم التعرض لهم وما حصل بينهم وما شجر بينهم، الكل مجتهد. فمنهم من حصل على أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الموافقة، ومنهم من حصل على أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وذنبه مغفور. فنطهر قلوبنا وألسنتنا من أن نتعرض لأحدهم رضوان الله عليهم، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فلو تكلمنا في أحد تكلمنا في ديننا وطعنا في ديننا، طعنا في نقلة هذا الدين، فيبقى لهم سابقتهم وصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أنفسهم وأموالهم وأهليهم فداء للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما جاء في صحيح البخاري عندما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فقال له عمر والله إنك لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال لا يا عمر. ثم بعد ذلك قال والله يا رسول الله حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. وقال عن الأنصار لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهم الذين نصروه وآووه وقاموا على حمايته ونشروا الإسلام واستقبلوا من أتاهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فارا بدينه من مكة، حتى أن بعضهم يقسم له من ماله وأراد أن يقسم له من زوجاته، تلك الأخوة الإسلامية، وهذا هو الدين الذي اجتمعوا عليه وخرجوا في طلبه، فنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا معه ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم. فلا بد للمؤمن أن يعرف قدر هؤلاء وأن يعرف حقهم وأن يعرف ذلك الفضل وذلك التفاضل الذي تميز به بعضهم عن بعض. نعم.
أحسن الله إليك. فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما.
وهذا يعني في اعتقادي سفيان رحمه الله تعالى، وإن كانوا قالوا ذكروا بأن فيه تشيع، والتشيع الذي يذكر عن أهل الحديث إنما هو في تقدمة علي على عثمان فقط في الفضل، وإلا في الخلافة فترتيبهم معلوم عند الجميع ولا ينكره أحد، وإنما قيل أنه قدم عليا على عثمان في الفضل. ثم عندما بين له رجع عن ذلك القول وقدم عثمان على علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو اعتقاده بأنه يقدم عثمان على علي، وهذا رد على كل من طعن في هذا الإمام. نعم،
أحسن الله عليك. يا شعيب لا ينفعك، يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو اعتقاد السلف،
وكلهم من قريش.
وهذا هو اعتقاد السلف رضوان الله عليهم، لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له كالعشرة، وغيرهم ممن شهد لهم كثابت بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم ممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد لهم لأنها صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا نقطع لأحد بعد هؤلاء، إنما نرجو للمحسن ونخاف على العاصي، نرجو للمحسن ونخاف على العاصي، هذا هو اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليك. قال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل القدمين.
وهذا ممن ذهب إليه السلف رحمهم الله تعالى وكتبوه في العقائد للخلاف الذي حصل فيه في الشيعة، فهم يعتقدون وقد صحت أحاديث المسح، حديث متواترة، المسح على الخفين، وقد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين في حديث المغيرة، قال: فأهويت أن أنزعهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا مما يجب اعتقاد صحته، ولهذا كتبه السلف رحمهم الله تعالى في عقائدهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما.
وهذا ذكره رحمه الله تعالى، وإن كان مسألة فقهية ومسألة فيها خلاف، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر وثبت عنه الإخفاء، لكن الإخفاء كثير، فقد جمع بينهما أكثر أهل العلم بأن يجهر أحيانا، يسر كثيرا لكنه يجهر أحيانا، قد نقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل هذا، لكن الإسرار أحاديثه أكثر والنقلة له أكثر، لكن الجهر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب إليه كثير من الصحابة ومن العلماء رحمهم الله تعالى إلى الجهر. ولشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رسالة في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وللوزير الحسن بن خالد الحازمي له أيضا رسالة حققها الشيخ علي أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم
أحسن الله إليك. قال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل من عند الله عز وجل.
وهذا هو ركن من أركان الإيمان، أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، كله من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم. فقدر الله سبحانه وتعالى المقادير، علمها ثم كتبها عندما خلق القلم وقال له اكتب، ثم شاءها وأرادها ثم أوجدها. وهذه 4 أركان للقدر: علم الله السابق وكتابته، والمشيئة والإرادة، والإيجاد والخلق. فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا بالإيمان بهذا الركن العظيم، الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى مقدر ومكتوب، وشاءه الله سبحانه وتعالى وأراده وأوجده. هذا هو الإيمان، حق الإيمان. نعم
أحسن الله إليك. قال: يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه
هذا الله. هذا في الرد على القدرية، والقدرية كان منشأهم في جيل الصحابة، ولا زال بعض الصحابة موجود، كما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما بوب عليه الإمام النووي كتاب الإيمان، ومما سرده حديث ابن عمر. رضي الله عنهما أنه خرج من الشام يحيى بن يعمر عبد الرحمن حميري، قال: خرجنا حاجين أو معتمرين، وأرادوا أن يسألوا، أن يجدوا أحدا من الصحابة فيسألوه عما حدث في بلادهم. فصادفوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفه أحدهما على يمينه والآخر عن يساره، فسأله، قالوا له: ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يقولون إن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، لا يعلمه الله سبحانه وتعالى حتى يقع، فإذا وقع علمه، وهو نفي علم الله السابق، نفي علم الله السابق. وهذا هم القدرية، أول من شاءهم. نفوا علم الله السابق وقالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلمه حتى يقع. فاحتج عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن بيّن أن هؤلاء كفار، وأنه بريء منهم، وهم براء منه، بحديث جبريل الذي رواه عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد سواد الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ومنها قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا هو الإيمان. فهؤلاء أنكروا القدر فسميت بالقدرية. نعم. قال
أحسن الله إليك. قال الله عز وجل،
لا أعد أعد المقطع،
قال يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قالت،
يعني أنهم ما قالوا مثل ما قال الله ولا قالت الملائكة ولا قال النبيون ولا قال إبليس أخوهم إبليس عليه لعنة الله. نعم.
ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله.
نعم.
قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.
وأضله الله على علم، اتخذ إلهه هواه يعني ما يتعلق بما يهوى. وما تميل إليه النفس وما يزينه العقل اتخذه إله يعبده من دون الله، فأضله الله سبحانه وتعالى على علم عنده. نعم.
قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
فمن يهديه بعد هذا الضلال؟ من يهديه غير الله؟ لا أحد. ولا يهتدي إلا بما اهتدى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فلا هداية ولا نجاة ولا فلاح إلا في الوحي والتمسك به كتابا وسنة وما عليه السلف. نعم.
وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
نعم.
وقالت الملائكة،
وهذه المشيئة، قلنا علم الله السابق والكتابة والمشيئة والإرادة ثم الخلق والإيجاد. نعم.
وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا
وهذا الآن الملائكة قولهم، وهو يستدل على هؤلاء القدر بقول الله وقول الملائكة قول النبيين قول أهل الجنة قول أهل النار وقول أخوهم إبليس بإثبات القدر، علم الله السابق وكتابته والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. نعم.
وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
سبحانه، هذا علم الله سبحانه وتعالى السابق. نعم.
وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء.
هذا الآن استدل بما قال الله واستدل بما الملائكة، والآن يستدل بما قال به النبيون، والآن يستدل بما قال به النبيون في إثبات القدر. نعم.
وقال نوح عليه السلام ولا
قال موسى قال موسى
وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء.
سبحانه، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
نعم.
وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما.
سبحانه. نعم.
وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
سبحانه.
وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين.
عرفوا الضلال لكن لا ينفعهم الآن. نعم.
وقال أخوهم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدل.
جار أو عدل.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال: والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدل.
وهذا من اعتقاد السلف، السمع والطاعة للإمام وإن جار وإن عدل، نسمع ونطيع لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة ولي الأمر طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، والخروج والعصيان على ولي الأمر هو خروج على الرسول صلى الله عليه وسلم وخروج على الله سبحانه وتعالى. ويصلى خلف كل بر وفاجر، ولا يجوز مخالفة الإمام بأي حال من الأحوال إلا أن يكون هناك كفراً بواحاً فيه عندكم من الله برهان، ويكون ذلك الخروج بما يستطاع التغيير فقط، لا يكون بفوضى وقتل ونهب وسلب وتكسير وإلى آخره، إلا وإنما يغير في لحظة من اللحظات فقط، لا تراق قطرة دم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الدماء 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 الدماء، مع أنه كان يضرب ويجلد وسجن، ومع هذا كان طاعة لولي الأمر. وما أمر الناس بالخروج، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن الجهاد يكون تحت إمام وتحت راية، ليست فوضى، وإنما مع إمام، إمام أهل الإسلام، ليس إمام يقيمونه من ذات أنفسهم ويقول نحن تحت إمام وتحت راية، هذا إمام ضلالة. وإنما الإمام الذي يقصد به الذي اتفق الناس على توليته وعلى تنصيبه، فهو الذي يقيم لهم الصلاة والجمع والأعياد، أو من ينيبه، فهذا الذي إذا دعا إلى الجهاد خرج الناس معه يدعو للجهاد لنشر دين الإسلام، ليس لقتل أهل الإسلام ولا لترويعهم، وإنما لقتال أهل الكفر. ودعوتهم إلى الإسلام كما كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج دعاهم أولا إلى الإسلام، فإن دخلوا وإلا فالجزية، فإذا لم يقبلوا فالقتال، وهكذا هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن سار على غير ذلك فقد خالف، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه الإمام مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. فالصلاة خلف كل بر وفاجر، والسمع والطاعة وإن جار وإن عدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أثرة عليك. الأثرة وهي الاستحواذ، استحوذوا بالدنيا وما أعطونا شيء، لا بأس، لا نطلبكم شيئا، نطلب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فإذا لم يصلنا شيء من ولي الأمر ما أراد الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الإيمان بقضاء الله وقدره، ما وصلنا شيء وما أراد الله سبحانه وتعالى،
فولي الأمر هو سبب من الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي. فالسمع والطاعة لولي الأمر واجب على كل مسلم، ولهذا ذكره أهل العلم من العقائد التي ينبغي على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه بالسمع والطاعة تألف القلوب ويعبد الله سبحانه وتعالى. فلو انخرط ذلك العقد عقد الأمن وأصبحت الدنيا فوضى، ما استطاع إنسان أن يذهب إلى المسجد ويصلي، وما رفع أذان في مسجد، وما استطاع إنسان أن يحفظ بيته وأهله وماله من عبث العابثين. لكن بالاجتماع والتآلف، وإن عبد حبشي تسلطل علينا بالقوة، لكن هناك أمن واستتباب أمن، نسمع ونطيع، طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي المؤمن، وهكذا ينبغي أن يسير، وهكذا ينبغي أن يعتقد ويتعلم. العلم لا يأتي إلهاما، بل يأتي بالتعلم. ومن اعتقد أنه يدرك العلم بدون جلوس إلى العلماء فهو مخطئ، والعمل لا يكون إلا بعلم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتقد ما جاء عن السلف فيما نقلوه وبينوه مؤيدا بالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
وهذا إذا كثر الأئمة والمساجد، وأما إذا كان الإمام هو الخليفة ينبغي على الجميع التقيد والصلاة معه حتى لا يشك فيك، أو يراك أحد لا تخرج فلا يخرج، وإذا وقف بين يدي الله قال فلان لم يخرج الصلاة وأنا ما خرجت إلى الصلاة، إذا وقف بين يدي الله. فإذا كانوا يؤخرون الصلاة مثلا كما مر معنا، على العبد أن يصلي في بيته الفريضة ويخرج يصلي مع الإمام، تكون له نافلة، صلي الفريضة في وقتها ثم يخرج مع الإمام، الإمام لا يترك ولا يحث الناس ويوغر صدورهم على الإمام، بل على طلاب العلم وأصحاب الجوامع الخطب أن يحببوا الناس في أولياء أمورهم، وليس هناك بمعصوم. حتى جيل الصحابة ما كانوا فيهم العصمة، منهم من زنى وأقيمت عليه الحدود، ومنهم من شرب الخمر وجلد، لكن تلك صفوة اختارها الله سبحانه وتعالى وأقيمت عليها الحدود وطهروا أنفسهم، إما بالتوبة أو بكثرة الأعمال الصالحة أو بتوبة الله سبحانه وتعالى عليهم، فهم قوم غفر لهم، كما قيل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. فليس هناك مجتمع يخلو من المعاصي. فالعبد عليه واجب يؤديه، وليس له شغل بالآخرين. هناك جهات هناك جهات تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو يؤدي ما عليه ويحتسب ذلك. فإذا استتب الأمن واجتمع الناس على إمام أدى الناس ما يجب عليهم بأريحية، فتحت المساجد وأذنت وصلى الناس وأقاموا دينهم وصاموا رمضان وحجوا البيت، والأمر بالمعروف على مراتب، كل يستطيع بعض تلك المراتب، كل يستطيع بعض تلك المراتب. التغيير باليد، وهذا يرجع إلى ولي الأمر أو من ينيبه، والقول باللسان، من أذن له ولي الأمر أن يتحدث فليتحدث، وإلا فلا، لا يلزم أن يتحدث عصيانا لولي الأمر. لكن هناك أمر آخر يستطيعه الجميع، وهو التغيير بالقلب. ويستطيع أن يغير بيده وبلسانه داخل بيته، وأما في المجتمع ينبغي أن يعرف حقوق ولي الأمر وما يجب لولي الأمر. وأما حقك فتطلبه من الله سبحانه وتعالى، ليس تطلبه من بشر، بشر لا يستطيع، وإنما تطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو اعتقاد السلف رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد بن الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل.
نعم،
انتهت الوصية.
هذه هي الوصية التي أوصى بها سفيان تلميذه شعيب بن حرب بعد أن سأله الوصية، فأوصاه وقال له: اكتب. وهذه عقيدة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسر لنا كل خير. نعم، والله أعلم. نعم.